من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الثالثة، وهي حرمة قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة. ومر بنا أقوال الإمامية من علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم. الآن في استعراض أقوال العامة، ومر بنا أقوال العامة أن كلهم يذهبون إلى الكراهة. الآن مقصودهم الكراهة كراهة اصطلاحية أو الكراهة في قبال الحرمة الغليظة يعبر عنها، يعني اصطلاح القدماء من الفريقين كما مر بنا في موارد عديدة، ليس المراد عندهم من الكراهة اختصاص الكراهة بالكراهة المعهودة اصطلاحا الآن عند المتأخرين. في موارد عديدة في فقه المتقدمين من الإمامية ومن جمهور المذاهب الإسلامية الأخرى يعبرون بالكراهة ويريدون منها منع إلزامي. لا أقول أن الكراهة عندهم مختصة بالحرمة المتوسطة أو الحرمة الخفيفة، لا، الكراهة أيضا تستعمل عندهم في الكراهة الاصطلاحية عند المتأخرين، يعني ما ليس بمنع إلزامي. ولكن الكلام أنه لازم ننبه أن الكراهة عندهم لا تختص كالمتأخرين في المنع غير الإلزامي، بل يستعملون الكراهة في قسمين أو أقسام. قسم منهم في المنع الإلزامي لكن غير الشديد، يعبر عنه يكره، وفي أيضا الكراهة الاصطلاحية، يعني ما ليس بمنع ليس بإلزامي، الشيء المرجوح لم يصل إلى حد الإلزام بالمنع. المتقدمين تبعا للروايات وحتى للآيات، الآن لما يستحضر من الآيات كلمة كره في الآيات ظاهرا في بعض الموارد في القرآن استعملت في المنع الإلزامي. كاره لكم شنو التعبير؟ لا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، معنى كرهاني مو بس كره يعني، وفي بعد لعل موارد في القرآن الكريم. فإذا في بيانات القرآن، أما بيانات الروايات خوف حدث ولا حرج، لم يحرمه رسول الله وإنما كرهه في موارد مسلمة الحرمة بالاصطلاح المتأخرين. فالمقصود أنه في الوقوف على حقيقة فتاوى القدماء من الفريقين أكبر خطأ الإنسان أن يذهب إلى استظهارها باصطلاحات المتأخرين. أحد الأمور المهمة في الفقه وفي علم أصول الفقه بعد هو قراءة يا أخوان كتاب الذريعة للسيد المرتضى، كتاب عدة الأصول للشيخ الكوسي. قديما كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي، قديما أقول قرون يعني حسب ما مذكور في التراجم، كتاب العدة للشيخ الطوسي وكتاب الذريعة للسيد المرتضى، سيما الكتابين يعني مطبوعين بحمد الله، هما كليهما مجلدين يعني كل أربع مجلدات، عدة الأصول مجلدين، الذريعة للسيد المرتضى مجلدين. يعني إذا لم يراجع الإنسان بإدمان لهذين الكتابين بشكل جيد، أو يتباحث فيهم أو يقرأهم أو هكذا كما هو معروف لدى الأعلام المحققين، أبجديات البحوث الدينية يترجل فيها الإنسان. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى في هذين الكتابين لم يبحثا مسائل فقط أصولية، بحثوا مسائل رجالية درائية حديثية، تاريخ فقه الشيعة، ثوابت العقيدية التي تؤثر في الفقه أو في الأصول، في أصول الفقه، بحوث عديدة مهمة يجب الإنسان يطلع عليها، اصطلاحاتهم. فكتابين مهمين إلى الغاية، يعني حتى كتابي الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، يعني السيد المرتضى في الذريعة والشيخ الطوسي عدد الأصول، كثير من الباحثين في علم الرجال علم الحديث يعدون هذين الكتابين وأمثالهم، بس بالذات هذين الكتابين يعدونهما بوابة لعلم الرجال، بوابة لعلم الحديث، بوابة لعلم الفقه، بوابة لعلم أصول الفقه، بوابة حتى لعلم التفسير، بوابة لعلوم دينية كثيرة، لأن فيها اصطلاحات ونكات كثيرة يجب أن يقف الإنسان عليها. احنا الدين علم منقول نقلي، يسمونه علم مأثور، يعني أقصد من المعصومين إلينا، وإن كان هو في الأصل علم وحياني. زين، هذا النقل حملته نقل لهم من هم الأقدمين من علماء الإمامية. إذا لم يعرف الإنسان اصطلاحاتهم والمجرة وآلياتهم في كيفية النقل، تضيع عليه كثير من المعطيات الحقائق، شيء طبيعي تضيع عليه كثير. فهذه نقطة مهمة. هناك يبين بعد الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، كلا العالمين الأستاذ السيد المرتضى والتلميذ الشيخ الطوسي، هذا المطلب، اصطلاحات أقسام الأحكام وكذا. فعلى كل واحد لازم يراجع. لذلك يقولون هذا المطلب، وهو أنه للأجل الوقوف على، لذلك لما الذي أصلا الدين عبارة عن العلم بكتب المتقدمين على وعلى القرآن والروايات، يعني الحلقة الواصلة بيننا بين الكتاب والسنة، ثم نحن الأجيال المتأخرة، الحلقة الواصلة كتب المتقدمين. كتب المتقدمين إذا لم يأنس الإنسان بها مشكلة طامة، أبوابهم تبويبهم ما يمكن يعني. لذلك أحد آفات الكتب يعني ترك الكتب القديمة، إيناس المبتدئين بكتب حديثة بدون كتب قديمة، فيه آفات وسلبيات من هالجهة، بخلاف الإيناس بهم بكتب قديمة، يعودهم على التتبع، يعودهم على الصلاة. الآن اللي بكل صراحة الكتب المؤلفة في عصرنا أصلا خالية من التتبع، خالية من ربط الباحث بكتب المتقدمين، بأقوال المتقدمين، بألفاظ التي ذكرها المتأخرين المتقدمين. وهذه آفة كبيرة. لما؟ لأن طبيعة العلوم الدينية هي علوم منقولة نقلية مأثورة، عبر هذه الحلقات المتقدمين اللي هي حلقات مهمة. فإذا لم نعلم نفسهم واصطلاحاتهم كلماتهم، كيف أن لنا حتى أحد المتبحرين في علم الحديث يقول في علم الأعلام، هو الأعلام كثير مأنوسين بالوسائل، كتب الأربعة ربما كثير من الباحثين كانها نسية منسية، مع أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه في هذا في النجف الأشرفي في درسه في مسجد الشهر الأنصاري كان يدرس درس الآخر، هو على المنبر ميرانا يقول لا يجزي مراجعة الوسائل فقط، لابد من مراجعة المستدرك الكتب الأربعة. والسبب في ذلك لأنه المواد، معطيات المواد المأثورة المنقولة ما يمكن تقتصر فيها على كتاب متأخر ولو كان هو صاحب الوسائل، لازم تراجع إلى المصادر الأصلية القديمة، تتبحر فيها، تتوسع فيها، كم رواية مقطعة، كم رواية منقولة. أمس اتفقنا مع بعض الأخوان، رواية واحدة منقولة في التهذيب في بابين في ثلاثة بأسانيد مختلفة بألفاظ مختلفة، وهي رواية واحدة. وهذه الرواية واحدة الحمد لله ببركة الحاسوب الآن بعد شوي أشوى تتبع يصير سريع، ولا لو كان تتبع كذا صعب، لكن حاسوب حاسوبين ثلاثة كذا واحد يتبع يجد خيوط غفل عنها الكثيرون. أشار لها الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة، خفيت بعد قرون على الأعلام وإلى يومنا، قال قرائن حصلناها ذكرها الشيخ الطوسي طبعا، بحيث المعضلة تنحل في ذي المسألة تماما، ومسألة ابتلائية الأقوال فيها متشتتة. رحمة الله على السيد بروجردي يقول هكذا، الفقه أو العلوم الدينية مو علوم تحلق فيها أنت في الفضاء بس، يعني فكرك متحلق لا، مو هكذا في البداية، والروح أنت احنا مو أنبياء ورسل، أول شيء جوه روح مواد الوحي بشكل دقيق متين صافي سليم نقف عليها. ذاك حين هاي الفرق الأدعياء الدجلة أطفال يزعقون واقع، يعني الدين شنو بناك بالدين؟ القرآن صعب يعني الإلمام به، كله أحاديث النبي وأهل بيته أجيال ما تقدر تحيط بها، أنت مزعطة واحد شنو تريد علمك الأولين والآخرين عندك شيء القصة هاي. فالمقصود الآن قضية الذهاب إلى الوقوف على المعطيات النقلية المأثورة يريد له جهد كبير، يريد له الأنس. حتى الوسائل تراجع كثيرا ما مقطع الروايات، خب اجتهاد هذا من صاحب الوسائل إن هاي المقطع يفيد له الباب، المقاطع الأخرى ما تفيد. هذا أنا حجة معذور علي أن أتبع اجتهاد صاحب الوسائل؟ ذكرت لكم مرارا تبويب حتى الشيخ الطوسي الصدوق الكليني للأبواب للروايات، هذا اجتهاد. يا كليني، هل الإمام قال لك بأن هذا الباب فقط 10 روايات فيه؟ أو اجتهاد من الكليني؟ اجتهاد ومن الصدوق ومن الشيخ الطوسي ومن صاحب الوسائل، يعني يخطئ من يظن حتى من الإخباريين أن المحدث لا يجتهد، تلقائيا يجتهد. تلقائيا احنا لما نروح لكتب الحديث، ليست كتب حديث فقط، هي كتب شنو؟ كتب اجتهاد. أنا إذا تلقائيا اتبعت صاحب الوسائل، ليش السيد البروجردي ألف كتاب جامع أحاديث الشيعة؟ حتى السيد الخوي كان عنده النية واتفق على أن يقوم بالمشروع السيد البروجردي في زمن واحد، ما كانوا يريدون ألف. لماذا؟ قالوا لأنه صاحب الوسائل يعمل اجتهاده، الروايات مناسبة لهذا الباب خلينا في باب آخر. هذا اجتهاد من صاحب الوسائل. المجتهدين البقية يقول أوه أنا راجعت الوسائل هذا الباب ما في رواية أكثر من هذا، أنت قلت من حيث لا تشعر صاحب الوسائل. أنا إذا راجعت التهذيب في باب أفرض في باب معين، قلت الشيخ الطوسي أقصى ما ذكر من هالروايات 20 رواية، افترض أنا هذا قلت الشيخ الطوسي من حيث لا أشعر. أو تعلمون أن الروايات في عصر الأئمة كيف كانت؟ بدون تبويب، سامعين بالأصول الأربعة ما أصول الأربعة ما كانت فيها تبويب، هذا صاحب الأصل يسأل إمام ويدون، يسأل ويدون بدون تبويب. بعد ذلك أتى جيل آخر، جيل أصحاب الكاظم والرضا والجواب، قاموا وبوبون تبويب عبر عنها بالكتب. الكتب الأولى عبر عنها بماذا؟ بالأصول الأربع ما. بعدك عبر عنها بالكتب مثل كتاب المشيخ الحسن بن محبوب، كتب صفوان، هاي قاموا بوبون، باب الصلاة، باب الطهارة، باب الزكاة، باب الفلان. بعد ذلك بوبت هذه الكتب. بعد ذلك أتت دورة أخرى من علماء الإمامية في عهد العسكريين أو الغيبة الصغرى وما بعد الغيبة الصغرى، صار تبويب أكثر فأكثر إلى أن وصل لأصحاب الكتب الأربعة. زي هذا التبويب لا يخفى عليكم يعني خاضع لجهد بشري، مو هو وحي من المعصوم. زي فإذا كان جهد بشري يعني اجتهاد، يعني احتمال خطأ موجود فيه، يعني 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 كثير أمور. فضلا عن بعدين جت مرحلة المحمدون الثلاثة صاحب الوسائل، الفيض الكاشاني بالبحار، سيد حسن البحراني غير دينين، أيضا نفس الشيء بشر، نور الثقلين الحويزي، جزاهم الله خير الجزاء، قاموا بجهود، بس هاي جهود ما يكون جهود إيش بشرية. لذا ذكرت لكم من باب المثال قواعد فقهية سدوا المسألة سبحت الأمر، افترض في مسألة قواعد فقهية متعددة بقدر ما وفقنا الله لتحرير تنقيح جملة من الأبواب والكتب الفقهية عند المتأخرين لا دليل عليها، عند المتأخرين عصرنا أقصد عند المعاصرين لا دليل عليها إلا الإجماع. في ذلك البعض يحتاط، بعض يشكك، بعض يقبل، بينما وجدنا لها روايات عديدة ما مذكورة في بابها مضنون الأبواب التي راجعها صاحب الوسائل، مذكورة في شط بها صاحب الوسائل في حقها صاحب الوسائل بمعنى معذور، خب مو معصوم هو ما قالك هو وحي منزل صاحب الوسائل، ذاكرنا صاحب الوسائل حتى ذاكرنا في باب آخر بمناسبة هي مرتبطة ببحث معين. ده يعني طبيعة الرواية الواحدة أو روايات طائفة واحدة قد تجد لها مناسبة لأبواب عديدة. المحدث ليس له دور نخليها في باب، وإذا تنبه ينبه عليها في أبواب أخرى كحوالة حوالات. إذا التتبع ضروري. كثير من مشاكل الدلالة، أصلا الفقه هو شنو؟ مشاكل الدلالة في الروايات. أحد طبعا الخطوات المهمة، لا أريد أقول الجانب الصناعي الأصولي مهم، الجانب الصناعي الأصولي الفقهي، الفقه الاستنباط له 10 مراحل ربما، بعض مراحل صناعية جافة بعضها صحيح، بس جملة من مراحل تتبع فراسة مراس دربة في كيفية الوصول للأبواب، يقظة في كيفية الوصول للمعطيات الكاملة غير الناقصة غير المنقوصة غير المبتورة. لذلك هذا ذكرت لكم أحد المتبحرين في علم الحديث هو مجتهد، يقول أحد الأعلام طيلة حياة العمر العلمية ما كان يدري أن في الكافي في كتاب الخمس، بسبب أنه كل ما يراجع الفروع يشوف ما في خمس. كل ما يراجع الكافي يشوف كتاب الخمس ما موجود، وشو سوي بعد؟ من بداية الطهارة الصلاة فلان تروح للآخر ما تشوف في كتاب الخمس. قال لي كتاب الخمس في الكافي موجود في أصول الكافي، ما موجود في فروع الكافي. زين، إذا واحد ما فهرس ما قرأ فهرس أصول الكافي في حياته، تتبع هذا الصحب قليل. وهذا مو موجه للإعلام، لا الله يوفق كل واحد منا من الحضور يصير فقيه يصير كذا، وإذا صير عنده نقائص وهو يكبر وهو هاي النقائص موجودة وياه مصطحبة وياه موجودة يصير تتبع. أصلا أحد الأمور المهمة في بناء فقاهة العلمية الأنس بكتب الحديث، أبوابها فصولها فهرستها عددها ضروري ضروري. حتى في العقائد الآن واحد كذا كذا في العقائد أفرض منهج فلسفي أو عرفاني في عمره أصول كافي مجلدين ما قرأهم، شلون يصير هذا؟ في عمره دورة تفسيرية كاملة ما طوى، شلون يصير عقائد عندنا؟ يزيد العقائد من بشر ياخذها أرسطو سيناء فلان ميناء، لو العقائد تأخذ الأهم من الوحي. نعم الاطلاع على المدارس البشرية لأجل الرياضة العقلية والذوقية والروحية شي زين، ما حد يقول لا، بس هم ليس المنبع النهائي. انت شلون تخوض في العقائد كتب العقائدية الروائية للصدوق ما طويتها؟ كمال الدين، عيون أخبار رضا، احتجاج الطبرسي، أصول الكافي، أمال الطوس الصدوق، أمال الطوسي، أمال المفيد، معاني الأخبار، هاي كلها كتب رواية معارف عقائد بلسان المعصومين. أصلا ما يدري بيها شلون يصير. في حياة كثير من العلماء يذكرون من مفاخر العلمية يذكرون ماذا؟ أنه قار البحار مرة واحدة بإمعان، أو يذكرون نقار البحار مجموعة كامل مرتين. شيخ عباس القمي رحمة الله من ميزته، ولا شيخ عباس القمي رحمة الله كيف يصير معتمد في الأبواب الآداب؟ خب التتبع عنده إحاطة، مرتين البحر قارنا بإمعان ومن هالقبيل. أنا لا أقول نعم هذا هو تمام الملكة العلمية، لا، ملكة الصناعة، ملكة العلمية الكذا، الصناعة الفقهية، الصناعة الأصولية، الاستدلال، القيل والقال، طبعا، لكن ليس العلم كله صناعة، كما أن ليس العلم كله تتبع، كما أن ليس العلم كله عارضة، لكن العلم مجموع هذه الأمور، لابد من توفير مجموع هذه الأمور، ولا كيف الإنسان يصير عنده؟ في المعارف مثلا يتمسك لي بالأصل العملي مثلا، شو القصة؟ مثلا أو خطوط عامة عقلية وكان الله غفور رحيمة، ما يصير. فعلى كل سواء في الفقه الفروع، في العقائد، في التتبع، إنسان عنده تعطيل، عنده سفرة، عنده يقرأ ينوع عن نفسك كتاب عيون أخبار رضا، يقرأ مرة، وهو يقرأ مرة ما يكفي يا أخوانا. هاي كتب الروايات وحي من أنزله الله على المعصوم، وإن لم يكن وحي نبوة، وحي علم لدني. شلون القرآن يحتاج لختمات بالمئات كي يتدبر الإنسان؟ كتب الروايات ما كذا وحي من وحي، بالتالي غير نبوي، أنزله الله على أئمة أهل البيت عليه الحال تفسيرا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله. فأيضا يحتاج لتكرار، يحتاج لميراث، يحتاج لي يحتاج لي يحتاج لي هذا مجرد. على كل هذه نكتة ضرورية وحد يلتفت لها. وكثير يا أخوان كثير، رغم أن جهود العلماء عمالقة رحمة الله عليهم في القرون الأجل، لكنهم يظل 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 جهد بشري. أنت لما تتبع في المعطيات المواد تشوف أكو غفلات موجودة كثيرة. هذا نفس المتبحر ذكرت لكم عنه ربما في الحديث، اشتباه هو في التهذيب، هل هو كلام الشيخ الطوسي لو هو متن الرواية. ظل 6-7 قرون من كتب العلامة الحلي إلى كتاب المستمسك يعتبروا جزء الرواية، والحال هو من كلام الشيخ الطوسي. هذا مؤثر في دلالة الرواية ورواية مهمة في الاستدلال. على كل، فقضية التتبع شيء مهم. هذا بمناسبة كلمة كراهة، أنا أريد أفهم كلام المتقدمين، أريد أفهم كلام الروايات، أريد أفهم كلام القرآن، ما يمكن أن أذهب لي باصطلاحات وضعها المتأخرين عصاف. شكر الله سعي المتأخرين عصاف جهد علمي، بس هذا اجتهاد وليس وحي. اجتهاد يعني أنت إذا تقول مجتهد يجب أن تبحث، إذا تريد تقول مقلد لك بحث آخر. كثير من المجتهدين طبعا حقيقتهم مقلدين، لأنه في الحقيقة تلقائيا يمشي مشي الآخرين من دون أن يحاسب نفسه ما الدليل. هذا بحث آخر عنده قدرة، ها بس تلقائيا أريح، المسلمات راحة. ما تريد كل استدلال، كل استدلال صعب، يجيب ضغط دم وسكر وسكتة قلبية وما أدري شنو وفلان. المقصود انه الجهد اصطلاح عند المتاخرين شكر الله سبحانه، هذا اجتهادهم جيد، بس انت شوف الدليل مالك ايه. اخو مو ضرورياتك بحث اخر، هو حتى الضروريات في الدين ضروري ان نبحث عن ادلتها كي يكون احياء للضروريات، فضل عن قضايا غير ضروريات الاجتهاديات لازم تبحث عن ادلتها، ادلتها كذا وفلان اصطلاحاتها لما تجرب. الأحكام التكليفية 5 ولا غير، هذه برهان دليل كيف شنو دليل. أكو في كثير من المسلمات من حيث لا يشعر الإنسان تلقائيا يمشي عليها بشكل مسترسل أو بالعبارة الدارجة يكون إنسان سرحي فيها. لا، لازم يدوس على كل مكابح بريك حساس يلتفت شنو الدليل كذا. نرجع إلى نفس العبارة، عفوا العبارة يقول في كلام العامة كراهة. هذا كراهة مقصودهم الكراهة الاصطلاحية أو الكراهة مع الحرمة الخفيفة، لازم واحد يراجع. أنا ما صار لي بعد راجع أكثر، بس كلمات إنه مرادهم أنهم ذهبوا إلى الكراهة في ذلك الوقت. طبعا سجود التلاوة عند قراءة العزيمة في الأوقات المكروهة الخمسة، السجود مكروه عندهم. زي نفس سجود التلاوة في غير تلك الأوقات قالوا سنة. هم لاحظوا سنة مقصود مستحب، لو سنة بمعنى وجوبها بالسنة. هم لازم يراجع، أنا صراحة ما صار عندي فرصة أراجع أكثر، لكن هو هذا موجود عندهم قالوا سنة. وأوجبه أبو حنيفة، أبو حنيفة لا تعتبر سجود التلاوة واجب. ويروون عن عمر أنه ليس بواجب. وذهبوا إلى أن الإمام الجماعة، إلى أن الإمام أو التالي المأموم الذي بقرب الإمام إذا لم يسجد لم يجب على المستمع والمأموم السجود. يعني إنما يجب على المأموم أو المستمع السجود إذا سجد الإمام الذي يقرأ العزائم. الوجوب. البقية سنة، مقصودهم سنة لازمة نبوية، لو السنة بمعنى مندوب واحد لازم يراجع. طبعا لا يخفى ما في خلاف بين مدرسة أهل البيت والجمهور أنهم يذهبون إلى ذلك في كل سورة فيها تعرض للسجود، لا خصوص العزائم الأربع. بينما في اصطلاح مدرسة أهل البيت سميت الأربع عزائم لأجل شنو؟ يعني الوجوء السجود فيها واجب عزيمة أو أمر عزيمة. شوف لاحظ اصطلاح العزيمة يعني شنو عند القدماء، حتى في الروايات، حتى في القرآن، إن ذلك لمن عزم الأمور. العزيمة شنو؟ الرخصة شنو؟ هذه كلها اصطلاحات موجودة في الوحي أو في كلمات المتقدمة يجب أن يأنس الإنسان بها يعرفها. نعم، يقول المغني لمقنع: وذهبوا إلى إبطال سجدة الشكر في الصلاة. سجود التلاوة عندهم سنة أو واجب ومشروط بأن الإمام يسجد، يمر بنا الآن. عندهم مطلب آخر، أنه لو أراد المصلي أن يسجد سجدة الشكر، المصلي متى يسجد سجدة الشكر؟ بعد التعقيبات، أليس صح ولا؟ لكن الصحيح سجدة الشكر لا تختص بآخر التعقيبات. زين العابدين سلام الله عليه يسجد شكرا كل، حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يسجد سجدة الشكر كلما تذكر نعمة من الله عليه. يعني اسمها فيها سجدة الشكر، يعني ماذا؟ تسجد لله شكرا. اتفاقا في تعقيبات الصلاة سميت آخر سجدة بعد التعقيبات سجدة شكر. شكر لأجل أي شيء؟ أن المصلي يقول الحمد لله، شكرا لله أن الله وفقني لأداء فرض الصلاة سواء مندوبة أو مستحبة. سجدة الشكر في آخر التعقيبات تسمى سجدة الشكر، شكرا على الصلاة، نعمة، طاعة، نفس الطاعة نعمة من الله، توفيق من الله، الطاعة توفيق منه لا منة من العبد على الله. زين، هكذا معنى سيدة الشكر. سيدة الشكر كما سنها أئمة أهل البيت عليهم السلام في كل موضع نعمة يسجدون لله شكرا. وأيضا عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه موجود الروايات قد نقرأها بعدين، كان يسجد لله كل آية ذكرت فيها نعمة من نعم الله، نعمة عامة، حتى يسجد لله شكرا غير الآيات والسور التي فيها أمر بالسجود ولو مستحبا. دي سجدة الشكر مو سجدة التلاوة، دي سجدة شنو؟ ها؟ الشكر. في سجدة رهبة عند الإمام زين العابدين بعد، غير سجدة التلاوة، سجدة العزيمة، سجدة الشكر في سجدة رهبة، يعني يسجد لله متضرعا مستعيذا بالله من النار. أنواع سجدات واجد: سجدة السهو، سجدة الشكر، سجدة صلاة ركعة، سجدة شكر، سجدة نعمة، سجدة رهبة، استعاذة. السجود أنواع، مو نوع واحد، السجود أنواع. جيد، هذا بحث فقهي. الآن نريد نفسر كلامهم، يعني كلام العامة، كلام الفقهاء الجمهور هكذا يقولون. يقولون وذهبوا، النقدام يقول وذهبوا إلى إبطال سجدة الشكر في الصلاة. يعني مصلي إذا أراد أن يأتي بسجدة شكر تذكر نعمة من نعم الله، أو سمع آية فيها نعمة وراد يسجد كما فعل ذلك زين العابدين، مو في الصلاة طبعا، أقصد إمام زين العابدين يعني سجدة شكر، عنده سجدات شكر، سجدات رهبة، سجدات تضرع، سجدات تعظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند السجدات بعد أنواع كثيرة. يعني إذا غشيته جلال أو جمال نور إلهي في روعه يسجد لله. هاي الحالات كثيرة عن سيد الأنبياء. تصير الإنسان يعني هذه النسيم هذا بعض الأحيان يصيب الإنسان، بس الإنسان ما يوزنه. إنسان خشوع قشعريرة جيد يسجد الإنسان لله. أي فالمقصود السجدات أنواع. فهنا العام يقولون غير سجدة الركعات وغير سجدة العزيمة، سجدة الشكر في الصلاة لا تبطل الصلاة. عندهم سجدة العزيمة لا تبطل إذا قرأ العزيمة، لكنه سجدة الشكر تبطل. لماذا؟ الوقوف على استدلالات فقهاء الجمهور في القرن الأول أو الثاني مهم، مهم من أي جهة؟ مو أنه سديد وصحيح، لا، من جهة أن في روايات أهل البيت كثير بيانات من الأئمة تنبيه على خطأ استدلالات الجمهور. فإذا السيد برجدي رحمة الله عليه كان يؤكد على هذه التوصية، توصية استنباطية مهمة للغاية. هني في النجف الأشرف في زمن الآخوند، هاي السيد برجردي تعلمها من أستاذه هني، أستاذه شيخ الشريعة ميزة فتح الله الصهاني، كان يدرس في النجف الأشرف في زمن صاحب الكفاية، يدرس الفقه المقارن في النجف الأشرف، وحضر عند السيد برجردي 10 سنوات. السيد برجردي متميز في أنه الفقه المقارن، كتاب الخلاف للشيخ الطوسي كتاب كبير ضخم مهم، نكات علمية لطيف مهمة فيه لفهم موارد التقية في الروايات، موارد الكذا في الروايات. حتى كتاب المبسوط للشيخ الطوسي كتاب كرارا ذكرت الأخوان، هذا الكتاب لو يدرس بديل حتى عن اللمعة أو بعد اللمعة أو مو كله سألعطى الأبواب من عنده أو بديل مو بديل عن المكاسب مع المكاسب، كتاب المبسوط كتاب استدلالي مو كتاب مجرد فتاوى، بس استدلالات مضغوطة مختصرة بنيوية. المحقق الحلي صار محقق حلي في الفقه ببركة كتاب المبسوط. هذه من أسرار العلم في الفقه، من يلتفت للشرائع تلخيص، لا ما أقول تلخيص بمعنى أنه لم يبدع للشرائع، لما ابن بجدتها المحقق الحلي رحمة الله عليه، ولكن واضح بصمات المبسوط لمن يقارن، لمن يتتبع، لمن يتعمق يشاهد أن بصمات كتاب المبسوط جلية في الشرائع. مسار طوسي في المبسوط متجلي، يعني إذا تجرد أنت المبسوط عن أقوال عامة تجيب بس مبنى وهيكل أقوال خاصة تقريبا تشوف هو الشرائع. هذه نكتة مهمة، المبسوط، بس أنا أذكر هذا مو لأجل تعصب في التاريخ أو كذا، الأقدم هو الأكفى، لا، سموه قصة تعصب للقدماء في قبل المتأخرين والحكي، لا، جتنا دي مخازن علم عندنا لا نبتعد عنها. المبسوط كتاب مهم جدا يا أخوان في وعي الفقيه في هيكل كل باب فقهي، مهم جدا متانه، متانه يعني عضلات متينه يقولون، متانه في الاستدلال زخم وافر في المعطيات في الاستدلال كثيره عند الشيخ طوسي بن مبسوط. اطلنا المقام الى ان ننتهي، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.